برنامج نافذة على لبنان مع عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس أبو صعب إننا وصلنا إلى مرحلة حساسة في موضوع ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، مؤكدا أن لا مصلحة للبنان في خيار الحرب. وأضاف قائلا كان هناك تقدم في النقاش مع الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين الذي زار بيروت واستمع إلى الجانب اللبناني، وقال إنه سيذهب إلى الجانب الآخر ويعود خلال أسبوع أو 10 أيام. وأوضح أبو صعب أن ما طرح من الجانب اللبناني أمام هوكشتاين زاد من قوة موقف لبنان والأخطاء تحصل، وكان هناك عدم تنسيق سابقا، لكن الموضوع اختلف اليوم، وعلى اللبنانيين أن يتأكدوا أن لا أحد من المسؤولين سيفرط بحقوق لبنان. مستمعينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا كل من الكاتب والمحلل السياسي رضوان الديب والخبير في الشأن اللبناني حسن شقير والنائب في البرلمان اللبناني أيوب حميد.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
كاتب المحلل السياسي رضوان الديب، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
أهلا فيك يا هلا.
أهلا بحضرتك أستاذ رضوان. يعني بعد زيارة الوسيط الأمريكي هوكشتاين إلى لبنان ولقائه المسؤولين هناك، يعني هل تمخضت هذه الزيارة وهذه المحادثات يعني عن أي نتائج إيجابية ممكن البناء عليها؟
حتى الآن لا نتائج إيجابية لزيارة المبعوث الأمريكي هوكشتاين، لأن هذا المبعوث يحمل وجهة النظر الإسرائيلية. هو حصل على موقف لبناني موحد في موضوع الخط 23 وقام كاملا وحق القانا كاملا، ولأول مرة ظهر الموقف اللبناني موحدا. والثالث أن هوكشتاين الآن ذهب إلى الكيان الإسرائيلي ليأخذ الرد، وأعتقد أن الأمور ستذهب إلى إعادة استئناف المفاوضات غير المباشرة بين لبنان والكيان الإسرائيلي في النخورة أواخر الشهر للبدء بالمفاوضات من جديد. أعتقد أن هناك هجمة أمريكية جديدة على المنطقة لاستثمار غاز البحر المتوسط في لبنان وقبرص والكيان الإسرائيلي، ومحاولة مد خطوط غاز جديدة من هذه الموانئ باتجاه أوروبا للاستغناء عن الغاز الروسي. وهذا ما ظهر بالأمس في الكيان الإسرائيلي من خلال مد أنابيب الغاز من الكيان الإسرائيلي إلى أوروبا عبر مصر، وهذا الأمر سيخلق توترات في المنطقة. من المعروف أن الصراع على الغاز وخطوط الغاز في المنطقة دمر سوريا وليبيا والعراق وكل دول المنطقة، وأعتقد ربما أن هذا الموضوع سيؤدي إلى توترات في كل المنطقة، علما أن في 15 حزيران انتهت المرحلة الثانية من تلزيمات الشركات من عقود الشركات، ولم تتقدم أي شركة لسحب للتنقيب واستخراج الغاز اللبناني، وقد تم تمديد المهلة إلى 15 كانون الأول. وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستمنع أي شركة من استخراج الغاز اللبناني.
نعم،
هذا الأمر واضح، وأعتقد بأن الهجوم الأمريكي الجديد على المنطقة مرتبط بالحصار على روسيا ومحاولة الاستغناء عن الغاز الروسي. وهذا القرار الأمريكي، لماذا أتت الباخرة اليونانية الآن إلى حقل كاريس وحاولت استخراج الغاز من هذا الحقل المتنازع عليه؟ لماذا هذا التوقيت الآن؟ لماذا التوقيت الآن بموضوع بإعلان اتفاق الغاز الثلاثي بين الكيان الإسرائيلي ومصر الاتحاد الأوروبي؟ الهدف الأمريكي واضح ولا لبس فيه. الهدف هو محاولة حصار روسيا، حصار من خلال منعها من تصدير غازها إلى ليس إلى أوروبا، إلى كل دول العالم. هذه هي الحرب الأمريكية. وأعتقد أن كما قلت لك أن لبنان سيمنع وسيمنع من استخراج غازه، لأن القوى السياسية في لبنان قادرة على منع أي محاولة لمد الغاز إلى أوروبا وإلى أي دولة أخرى إذا كانت ستوضع في خانة الحرب على روسيا.
نعم، هناك تصريح لوزير الطاقة وليد فياض يعني يقول أن هناك تقدما نحو إتمام اتفاقية استجرار الغاز من مصر عبر سوريا إلى لبنان. برأيك هل أنه تحريك هذا الملف هو نتيجة يعني وجود هوكشتاين في لبنان كان يعني؟
هذه الاتفاقية لن تتم، لأن من يعطلها هي الولايات المتحدة الأمريكية التي تستغل قانون قيصر لمنع وصول الغاز المصري عبر سوريا إلى لبنان والكهرباء من الأردن إلى لبنان. هذه الاجتماعات بدأت منذ سنتين، وأعلنت الولايات المتحدة أكثر من مرة بأنها ستسهل وصول الغاز إلى لبنان. أمر الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الخطوة بالقوطبة على القرار حزب الله باستخدام المازوت الإيراني، وعندما انتهت عمليات استخدام المازوت الإيراني تراجعت الولايات المتحدة وتمسكت بقانون قيصر. كل ما يحصل هو بقرار أمريكي، كل ما يحصل هو الضغط على لبنان. الموضوع الأمريكي هو موضوع تريد حصار لبنان، وبالتالي حصار وصولا إلى حصار حزب الله، وهذا الحصار يمنع أي تنفس اقتصادي للبنان، إن كان من خلال استغلال غازه أو من خلال استغلال أي موارد أخرى.
نعم، يقول في تصريحه هوكشتاين أمس يعني النزاع حول 860 كيلومتر مربع، ونريد أن نصل لمكان يستطيع فيه لبنان التنقيب، والوضع ليس صعبا، وسأحصل على تفاصيل إضافية الأسبوعين المقبلين. هذا السيناريو واقعي؟
الوسيط الأمريكي يعتبر أن ما حصل عليه من الحكومة اللبنانية عبر الخط 23 وعدم مثل الخط 29 هو انتصار له ومجال للتفاوض بين الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان بشكل غير مباشر. المسألة ليست مسألة اتفاقات وليست مسألة خطوط، المسألة هناك قرار أمريكي واضح بتجويع الشعب اللبناني حزب الله، هذا هو القرار. إسرائيل وافقت، الولايات المتحدة وافقت على مد الغاز من فلسطين المحتلة فورا عبر مصر إلى أوروبا في إطار الحرب التي تشنها الولايات المتحدة على روسيا. هذا هو القرار الأمريكي. أي حرب، أي دولة تريد تصدير الغاز إلى أوروبا لحصار روسيا ستساعدها الولايات المتحدة. هذا هو إطار العمل للولايات المتحدة الأمريكية حاليا، وهذا هو السر وراء تحريك ملف الغاز في المنطقة، وأعتقد بأن هذا الملف سيترك تداعيات كبيرة على المنطقة وتوترات لا أحد يعرف إلى أين ستوصل.
نعم، الكاتب والمحلل السياسي رضوان الديب كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك أستاذ رضوان.
أهلا يا هلا.
مشكور.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
الباحث والكاتب السياسي حسن شقير، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم.
أهلا بحضرتك أستاذ حسن. يعني بعد زيارة الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين إلى لبنان ولقائه المسؤولين هناك يعني وعلى رأسهم الرئيس ميشيل عون، هل هناك من نتائج إيجابية من هذه المحادثات؟
أنا أعتقد أن أهم ما كان في الزيارة هو الموقف الحاسم بلغه هوكشتاين والذي عليه الإجماع في لبنان لأول مرة حول موضوع ترسيم الحدود. النقطة الإضافية في الأهمية إن صح التعبير هي موضوع جرس الإنذار. يوم دق جرس إنذار في لبنان بأن إسرائيل تعتدي على منطقة متنازع عليها، يعني هوكشتاين لإكمال التفاوض رئيس الجمهورية حول المنطقة التي يتم التنقيب من إسرائيلية هي منطقة متنازع عليها وهي اعتناق، هي كانت يعني استدعاء لهذا الوسيط الذي نحن نعتبره غير نزيه ولكن هذا هو الموجود.
نعم.
بأن المنطقة يعني على عقاب قوسين وعدنا من اشتعال برميل بارود، لأن الوقت هو كالسيف في هذه، ليست القضية قضية مزارع شبعة أو قضية تلال فرشوبة وغيرها، هي قضية ثروات. لذلك أعتقد هناك اتفاق وإجماع على الموقف الذي تبلغه أوكستاين ولا هو إلى الكيان الإسرائيلي.
نعم، ماذا يحمل الرد اللبناني من خلفيات برأيك؟
نعم، أنا أعتقد يعني الرد اللبناني كان واضحا كما ذكرنا أن خط 29 ما زال خطا تفاوضيا وليس خط الحدود. موضوع تعديل المرسوم 6436 هو الخرطوم حتى ما قبل التصعيد، هذه ما أعتقد بيد لبنان لكي لا يصار إلى وضعه خط حدود في الأمم المتحدة، وبالتالي يشكل على حيث أنه يصبح لبنان يتفاوض ليس على منطقة متنازل عليها، يصبح يتفاوض على منطقة داخل حدوده، وبالتالي بقيت وفقا للرسالة المرسلة إلى الأمم المتحدة الخط الدين هو خط الحدود الموجود في الأمم المتحدة، المنطقة المتنازع عليها. أعتقد أن الصلاح اللبناني كما تسرب المعلومات هو الخط 23 يضاف حوالي 30 كيلومتر ثم يعاد باستقامة الخط وليس كما كان حرص أوكستاين في طرحه الأخير لكي يقل الحقل 8 من البلوك رام 8 ويصل إلى خط هوب.
نعم، وزير الطاقة اللبناني وليد فياض يعني يقول أن هناك تقدم نحو إتمام اتفاقية استجرار الغاز من مصر عبر سوريا إلى لبنان، برأيك هل هي من نتائج زيارة أوكستاين إلى لبنان برأيك؟
يعني أنا أعتقد الآن يعني الولايات المتحدة الأمريكية يعني هي أمام إذا صح التعبير امتحان الصدقية، وطار وغالبا ما تسقط بامتحان الصدقية. أولا السفيرة الأمريكية عندما تحدثت عن موضوع هذا الموضوع واستثناء لبنان من قانون قيصر والغاز المصري والكهرباء الأردنية أتت على نتيجة المواقف التي أعلنها السيد نصر الله بالنية باستخدام المشتقات النفطية من إيران، وبالتالي انتفعت السفيرة الأمريكية لتقول أننا نحن جاهزون لتقديم الإعفاءات. عندما يعني أنجز لبنان ما عليه وأنجزت سوريا ما عليها، هناك ورقتان إلى السلطات الأردنية والسلطات المصرية كإعفاء خطي من قانون قيصر، وبالتالي هذا الموضوع يعني أصبحت أمريكا على امتحان الصدقية إن صح التعبير. يعني أين هي الأمريكية التي وعدتها هي؟ مع أنها لم تكن منا، يعني هي كانت تحت الضغط وتحت سيف أن إذا لم تبادروا فإن المقاومة وحلفاء المقاومة سيبادرون. على كل حال يقال أن الموضوع الآن قد تحرك من جديد، وإن كنا يعني لغاية الآن نشكك بالموضوع لأن الموضوع طال، والبنك الدولي حتى تحدث عن موضوع أن الجدوى السياسية وغير الموضوع. لذلك أنا من العرض المستمرة بهذا الموضوع، وإن كان يعني لم تصل أمور، يعني البعض ربط بين زيارة أوكستاين وهذا الموضوع، لم تصل موضوع خاص ترسيم الحدود البحرية مع الكيان الإسرائيلي إلى خواتيمها لنقول أن هذا يعني اتفاق أو استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن أتى على نتيجة هذا الاتفاق الذي قد يحصل.
نعم أستاذ حسن، يعني هناك حصل في القاهرة اتفاق يعني لإسالة الغاز الإسرائيلي في مصر ونقله إلى أوروبا في إطار اتفاقية زيادة إمدادات الغاز الطبيعي يعني والتي وقعت يوم الأربعاء الماضي. برأيك هذه التحركات يعني الأوروبية باتجاه يعني الغاز المصري والإسرائيلي يعني هل له علاقة ما بما يجري من صراع حول الطاقة في العالم جراء مثلا العملية العسكرية في أوكرانيا؟
يا أستاذ عماد، يعني نحن نعلم أن الأوروبيين الآن يعني يسيرون خط عشواء نتيجة الانجرار والانقياد الأعمى وراء السياسة الأمريكية. هم يبحثون اليوم عن البدائل، ولكن عن أي بدائل نتحدث؟ يعني هذه البروباغندا والهمروجة الإعلامية التي قامتها الوزيرة الإسرائيلية في مصر وتوقيع الاتفاق مع الأوروبيين، إرسال الغاز إلى مصر وتسييله في مصر ثم إرساله إلى أوروبا، كم هي النسبة التي يعني ستسد من حاجات أوروبا؟ يعني روسيا لوحدها يقولون أن هناك 200 مليار متر مكعب من الغاز يأتي إلى أوروبا، ماذا يفعل مليار أو مليارين متر مكعب من الغاز يأتي من الشرق الأوسط ومسال وبأسعار خيالية؟ هذا إذا لم نتحدث، إذا كانت لا أحد يعلم في المستقبل ماذا يحدث. أنا يعني لا أشعر هل هذا الموضوع قد يكون بهذه السلسة التي أعتقدها الأوروبيون إن فنيا أو لوجستيا أو حتى من ناحية الأسعار، هي تداعيات ذلك. يعني الآن المسألة أنهم يريدون إرسال رسائل إلى روسيا بأن البدائل الموجودة وأن الاستغناء عن الغاز الروسي سيؤدي إلى تحرير أوروبا الغاز الروسي وبالتالي، ولكن نحن نعلم أن هناك الكثير الكثير من المطب لا يمكن أن تعوض الغاز الروسي.
نعم، الكاتب والمحلل السياسي حسن شقير كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك أستاذ حسن.
أهلا وسهلا، السلام.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
مستمعينا الكرام، إليكم ما يقوله لبرنامجنا النائب في البرلمان اللبناني أيوب حميد عن قراءته لزيارة الوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين.
أنا قناعتي الشخصية أنه هذا المبعوث الأمريكي هو إسرائيل الهوى والهوية، ولن يقدم للبنان ما هو حق للبنان، بل سيبقى يتلاعب على الخطوط والعروضات التي تحمل في طياتها إما التهويل وإما الضغوطات لمنع لبنان من الاستفادة من ثروته الطبيعية. يعني هناك أخطاء حصلت منذ عام 2011 ولا يزال التخبط اللبناني وللأسف مستمر في موضوع الحقوق في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، كان مع أبرز أم مع الكيان الإسرائيلي. ولذلك آمل أن يكون هناك توافقات على الخطوط العريضة التي جاء بها اتفاق الإطار والذي أعلنه دولة الرئيس نبيه بري منذ فترة، ودعوة إلى التفاوض في ظل علم الأمم المتحدة وحضور الموفد الأمريكي المعني بالموضوع. لبنان بحاجة إلى أن يحصل ترسيم للخطوط، والكيان الإسرائيلي أيضا يبدو أنه مستعجل للبدء في عملية شفط النفط والغاز أو استخراج النفط والغاز من المياه الإقليمية الفلسطينية، وخاصة في ظل الحاجة الملحة التي فرضتها حرب أمريكا وأوروبا على روسيا من خلال أوكرانيا. الأخطاء التي وقع بها بعض السياسيين والذي ربط موضوع حق القانا بكارثة، وكأنه يسلم مسبقا للكيان الإسرائيلي بحق الكارثة، وهذا من الأخطاء التكتيكية التي وقع بها بعض السياسيين، ولا يزال البعض أيضا يمعن في عملية البوح في أسرار التفاوض والوصول إلى الإيجابية التي يرجوها لبنان. يعني من حيث المبدأ الإسرائيلي يعيش حالي، خاصة الحكومة الإسرائيلية الحالية هي على شفا سقوط، خاصة بعد أن فقدت الأغلبية الضعيفة التي كانت تتمتع بها. وبتقديري كل الكلام الفوقي والاستعلائي والتهويلي هو من باب شد العصب الداخلي لدى الكيان الإسرائيلي ولدى هذه الحكومة المتهالكة. بكل الحالات لبنان يلتزم الدفاع عن نفسه، ويلتزم الدفاع عن حقه في الحياة الكريمة، ويلتزم أيضا الحفاظ على ثروته في المنطقة الاقتصادية الخالصة. في حال تمادى العدو الإسرائيلي، لبنان سيكون في موقع الدفاع والردع لهذه العدوانية الإسرائيلية المتمادية.
كان معنا من بيروت النائب في البرلمان اللبناني أيوب حميد.